أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام في أسئلة ربيع الثاني لسنة 1429. أخذنا ذو القعدة في سنة 1429. الكلام فعلا في ربيع الثاني 1429. قال: اختر الجواب الصحيح من بين الأقواس لأربع مما يأتي مع ذكر السبب في ذلك. سيعطي أسئلة فيها خيارات، خيار واحد هو الصحيح فنختار الصحيح، ثم نبين علته وسبب ماذا كون هذا الخيار هو الصحيح. قال: أولا، في قولنا لا تقرأ الكتاب وترى الناس المارة، فيحتمل أو يحتمل الفعل ترى أولا حكما إعرابيا واحدا، باء حكمين إعرابيين، جيم ثلاثة أحكام إعرابية. لا تقرأ الكتاب وترى الناس المارة. هنا هذا المثال بماذا يذكرنا؟ يذكرنا بالمثال المشهور الذي ذكره المصنف، هو لا تأكل السمك وتشرب اللبن. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، الذي بين المصنف فيه أن هناك ماذا؟ ثلاثة أحكام إعرابية لتشرب، إما جزم بالعطف، العطف على تأكل، وإما رفع على الاستئناف، وإما ماذا؟ نصب على ماذا؟ على إضمار أن. المفروض أن هذه الأحكام العربية الثلاثة تأتي هنا، وهي لا تقرأ الكتاب وترى الناس، لكن ترى نراه أنه فيه ألف في آخره، فهذا يكشف عن أنه لا يوجد فيه الجزم، لأنه لو كان مجزوما لا حذفت الألف، فبما أن الألف غير محذوفين فهذا يكشف عن أنه لا يوجد جزم في هذا المثال. فالجواب هو باء حكمان إعرابيان، العلة أنه هذا منصوب طبعا بفتحة مقدرة، منصوب إذا أضمرنا أن، وكان النهي عن الجمع بينهما، لا تقرأ الكتاب مع رؤيتك للناس، أو نقول لا مرفوع بضمة مقدرة، وهو على أن ماذا؟ على الاستئناف، على أن الواو استئنافية من دون إضمار أن، ويكون المعنى ماذا؟ هو النهي عن الأول وإباحة الثاني. طبعا هذا من جهة إعرابية، لكن من جهة معنوية والظاهر أنه السائل لم يلاحظ هذه الجهة. يعني حقيقة الجواب الصحيح الدقيق هو الأول، يحتمل حكما إعرابيا واحدا، وهو النصب. لماذا؟ لأنه لا معنى لأن نقول لا تقرأ الكتاب وترى الناس المرء، لا معنى لأن ننهى عن الأول ونبيح الثاني. في مثال لا تأكل السمك وتشرب اللبن، ممكن أنه أنهى عن أكل السمك لشخص مريض، أنهاه عن أكل السمك وأبيح له شرب اللبن. أما هنا أنهى عن قراءة الكتاب، هذا بعيد، لكن بحسب الظاهر السائل لم يلاحظ هذه الجهة. فحقيقة الجواب الصحيح الدقيق هو الأول، حكم إعرابي واحد، لكن عادة الأسئلة لا يلاحظ بها هذه الجهة، وإن كانت هي جهة مهمة والمفروض أن تلاحظ. لكن نفس علماء النحو نفس ابن هشام يعني عدة مرات رأيتها منه أنه يحكم بحكم إعرابي وتراه أنه بعيد عن المعنى كل البعد. وهذا مر في قطر الندى في لعله في لما على ما ببالي في لما وكذلك لعله نعمة وبئس إن لم أخطئ أي مرة لعله في أكثر من محل في قطر الندى وكذلك في المغني هناك بعض المواضع. المهم يعني يحكمون بحكم إعرابي ولا يلاحظون الجهة المعنوية وإن كانوا يلاحظونها في أماكن أخرى، لكن أقول بعض الأحيان يقصرون النظر على ماذا؟ على الجهة الإعرابية، وهذا غير صحيح. هذا غير صحيح أنه أنا أقصر النظر على الجهة الإعرابية وأترك الجهة المعنوية، هذا غير صحيحين. قال الثاني في قولنا إن لقتل الحسين عليه السلام وتسبى عياله حرقة في قلب المؤمنين، فإن الفعل تسبى أولا منصوب بأن مضمر جواز أو ألف، باء منصوب بأن مضمر وجوبا، جيم غير منصوب. الجواب الأول هو الصحيح، منصوب بأن مضمر جواز. لماذا؟ لأن من موارد نصب الفعل بأن مضمر جواز هو أن يتقدم عليه أن يسبق عفوا بعاطف مسبوق باسم خالص من التقدير بالفعل. المثال المعروف هو ماذا؟ ولبس عباءة وتقر عيني، يجوز أن تقول وأن تقر عيني. فهنا أيضا إن لقتل الحسين قاتل اسم خالص من التقدير بالفعل يعني جامد مصدر، وتسبى تسبى يعني وأن تسبى عياله. نعم. قال إذا قلنا لمن لنا معه عهد في أسد خاص ما فعل أسامة، فهذا استعمال أولا جائز، باء غير جائز، جيم جائز إلا أنه مرجوح. هذا غير جائز، الجواب هو باء غير جائز، لأن المصنف بين أنه لا يجوز أن يطلق على الشخص الغائب، لا يجوز في علم الجنس، لا يجوز أن يطلق على الشخص الغائب. قال لا تقول لمن بينك وبينه عهد في أسد خاص ما فعل أسامة، هذا نفس عبارة المصنف تقريبا. فهنا نقول غير جائز لأنه لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يطلق اسم علم الجنس عفوا على شخص غائب. قال أربعة إن كلمتي ولدي وولدك أو ولدك معرفتان وهما أولا متساويان في التعريف، باء الأولى أعرف، جيم الثانية أعرف. هذا سؤال لطيف فيه لغم كما يقولون أو فيه فخ. ولدي مضاف إلى ضمير ماذا؟ المتكلم، وولدك مضاف إلى ضمير المخاطب. إذا لاحظنا أن ضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب، وهذا واضح، ضمير المتكلم أعرف من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أعرف من ضمير الغائب. إذا لاحظنا هذا ولاحظنا أيضا أن المضاف في رتبة المضاف إليه من جهة التعريف وهو ما بينه المصنف، فينتج من ذلك أن ولدي أعرف من ولدك. لماذا؟ لأن ولد مضاف إلى ضمير وهو أعرف إلى الياء وهي أعرف من الكاف، والمضاف إلى الأعرف أعرف، المفروض هكذا. لكن في الحقيقة لا، هما متساويان في التعريف، ف فالجواب الصحيح هو الأول، متساويان في التعريف. لماذا؟ لما ذكره المصنف من أن المضاف في رتبة المضاف إليه إلا المضاف إلى الضمير ففي رتبة العلم، فالمضاف إلى الضمير دائما هو في رتبة واحدة وهي رتبة ماذا؟ العلم. فنقول متساويان في التعريف لأنهما كلاهما مضافان إلى الضمير، والمضاف إلى الضمير يكون في رتبة العلم لا في رتبة الضمير. نعم. قال باء أجب عفوا خمسة، في قولنا جاء من في الدار فإنه لا حاجة إلى العائد. باء العائد مستتر في محذوف، جيم العائد مستتر في الجار والمجرور. لعله الأغلب إذا قرأ هذه العبارة ماذا يقول؟ العائد مستتر في المحذوف، وهذا غير صحيح. المصنف بين أنه طبعا هناك مسألة بيناها في الدرس، وهي أنه الجار والمجرور يمكن أن يرفع الفاعل، مسألة غريبة في النحو، يعني غريبة علينا وإلا هي ليست غريبة على النحاة. الجار والمجرور والظرف يمكن أن يرفع الفاعل. تقول أفي الدار زيد، أفي الدار زيد. الإعراب المعروف لي أفي الدار زيد هي أن زيد مبتدأ مؤخر، وفي الدار ماذا؟ خبر مقدم. هذا الإعراب المعروف، لكن هذا إعراب مرجوح. الإعراب الراجح عندهم الذي يكون أرجح من هذا الإعراب هو أنه ماذا نقول؟ لا، في الدار جار ومجرور، وزيد فاعل. زيد فاعل، ما هو الذي عمل فيه؟ في الدار. تقول لي كيف يوجد فاعل من دون فعل؟ أقول طبيعي جدا، هذه الفكرة التي عندنا وهي أنه لكل فاعل فعل، هذا غير صحيح. هذه الفكرة غير صحيحة، لأنه يوجد عندنا في اللغة العربية كثير من الفواعل لا يوجد معها فعل. مثالها الواضح جدا أقائم الزيدان. أقائم الزيدان، الزيدان فاعل كما بين المصنف، فاعل مع أنه لا يوجد له فعل وإنما يوجد له اسم. وكذلك مثالها أفي الدار زيدون. أفي الدار زيدون، أعندك زيدون، زيد فاعل. ما هو الذي عمل فيه؟ هو الجار والمجرور. هذه الفكرة بيناها في عندما قال المصنف والضمير الذي كان في الفعل انتقل منه إليهما، هذه العبارة التي تنفعنا هنا في هذا السؤال. ماذا قال؟ جاء من في الدار، الضمير طبعا لا حاجة إلى العائد، هذا خطأ واضح. الخيار الأول وهو لا حاجة إلى العائد هذا خطأ. عندنا خياران فقط يمكن أن يكونا صحيحين، باء العائد مستتر في محذوف، جيم العائد مستتر في الجار والمجرور. مستتر في محذوف قلنا في الدار متعلق بمحذوف، وهذا المحذوف هو الفعل، فطبيعي أن تقول ماذا؟ العائد مستتر في المحذوف في الفعل. لكن هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن المصنف بين أن الضمير الذي كان في الفعل انتقل من الفعل إليهما، إلى الجار والمجرور أو الظرف، فذاك الضمير صار هنا، صار في الجار والمجرور، فنقول العائد مستتر في الجار والمجرور ويعرب فاعلا، والذي عمل فيه هو الجار والمجرور. قال باء أجب على واحد مما يأتي. أولا يجوز حذف كان، عفوا يجوز حذف آخر كان بشروط اذكرها معززا إجابتك بالمثال، هذا واضح لا حاجة إليه، راجعه إن أحببتم. اثنين اذكر الحركات الإعرابية المحتملة أو المحتملة لما تحته خط في قولنا السلام على فاطمة الزهراء مع ذكر السبب في ذلك. فعندنا فاطمة وعندنا الزهراء، كم حركة إعرابية لفاطمة وكم حركة إعرابية للزهراء؟ فاطمة، طبعا قبل أن نتكلم عن فاطمة نستحضر المطلب. ماذا قال هو المصنف هناك؟ قال إذا اجتمع اللقب، الاسم واللقب، قدم الاسم وأخر اللقب. ثم يبين أنه إذا كان مضافين، إذا كان الأول مضاف أو الثاني مضاف، ثم يبين أنه إذا كان مفردين، إذا كان مفردين فالثاني له إعرابان، إما أن تجعله تابعا للأول أو ماذا؟ تجعله مضافا، تجعل الأول مضافا إليه. فالزهراء لنا فيها إعرابان، لنا فيها إعرابان. الإعراب الأول أن تجعله تابعا لفاطمة، الإعراب الثاني أن تجعله ماذا؟ مضافا إليه، فاطمة مضاف إلى الزهراء. هذا من جهة إعرابية. السائل السؤال هنا لا يلاحظ الجهة الإعرابية، يلاحظ الحركات الإعرابية، يلاحظ الحركات الإعرابية. فإذا رجعنا إلى فاطمة نجده أنه ماذا؟ مجرور. فاطمة على كل الأحوال هو مجرور لأنه قد تقدم عليه حرف جر. إذن فالزهراء له ماذا؟ حركة إعرابية واحدة وهي الجر، الكسر، الجر بالكسر. لماذا؟ عفوا، فله حركة إعرابية واحدة وهي الجر بالكسر. لماذا؟ لأنه لو جعلناه مضافا إليه فهو مجرور بالإضافة، ولو جعلناه تابعا لفاطمة ففاطمة مجرور، وهذا التابع يتبع ماذا؟ متبوعه في الإعراب. فالزهراء لها حركة إعرابية واحدة لما بيناه الآن، وهي أنها على كل الأحوال إما أن تكون مجرورة بالتبعية وإما أن تكون مجرورة بالإضافة. جيد. فاطمة كم حركة إعرابية؟ فاطمة لها حركاتان إعرابيتان. لماذا؟ لأنه قد تقدم في مبحث الممنوع من الصرف، فاطمة ممنوعة من الصرف، فتقدم أنه الممنوع من الصرف يجر بالفتحة إلا إذا أضيف أو دخلت عليه ألف واللام. ففاطمة تجر بالفتحة، إذا أضيفت جرت بالكسرة. إذا جعلنا الزهراء تابعا لفاطمة ففاطمة يكون مجرورا بالكسرة لأنه غير مضاف، لأنه غير مضاف. وإذا جعلنا الزهراء مضافا إليه ففاطمة تجر بالكسرة لأنه ماذا؟ لأنه مضاف. فنقول فاطمة لها حركتان إعرابيتان، الأولى هي الفتح، الجر بنتيجة بالفتح على عدم الإضافة، على عدم إضافة فاطمة للزهراء، والثانية الجر بالكسر على إضافة فاطمة إلى الزهراء. قال السؤال اثنين، طبعا هذا السؤال السلام على فاطمة الزهراء حقيقة سؤال فيه صعوبة حقيقة، لكن هو تقدم في كلام المصنف. قال السؤال اثنين ألف، مثل لأربع مما يأتي بجمل مفيدة. نعم. واحد، لا نافية للجنس اسمها يرفع الاسم الذي بعده. لا نافية للجنس قلنا اسم لا إذا كان شبيها بالمضاف فإما أن يرفع الاسم الذي بعده أو ينصب الاسم الذي بعده أو يكون ما بعده متعلقا فيه أو متعلقا به، فنمثل بشبيه بالمضاف. لا نافية للجنس اسمها شبيه بالمضاف وبعده ماذا؟ اسم مرفوع بالشبيه بالمضاف. لا حسن فعله، لا حسن فعله مثلا خاسر، لا حسن عفوا أنا قلت حسن، لا حسنا فعله خاسر. لا نافية للجنس وحسنا اسم لا نافية للجنس، وفعله فعله ماذا؟ فاعل لحسن مرفوع به، وخاسر خبر لا. نعم. قال اثنين فعل معلق عن العمل لاعتراض اسم الاسم استفهام فضله. بين المصنف أنه هناك اسم الاستفهام أيضا يكون طبعا في باب ظن وأخواتها، قلنا أنه في باب ظن وأخواتها هناك ماذا؟ تعليق، وهناك ماذا؟ وهناك إلغاء. عندنا إلغاء وعندنا ماذا؟ تعليق. التعليق بين أنه إذا كان بعدها ماذا؟ ما له صدر الكلام، ما له صدر الكلام إذا جاء بعد ظن فتعلق عن العمل، تعلق عن العمل. ثم بين أنه إن كان في الجملة ما له صدر الكلام هناك اسم جزء من الجملة أو يكون فضلة في الجملة، هذا بينه السلاء أريد أن أشرحه، شرحناه في محله. فالمهم قال تارة يكون الاسم فضلة وتارة يكون ماذا؟ جزءا من الجملة عمدة. على كل الأحوال هذا الاسم ماذا؟ يمنع من العمل، يعلق الفعل ظنه. فالسائل ماذا يريد؟ يريد فعلا معلقا عن العمل، يعني مثل ظن أو علم أو ما إلى ذلك. لماذا علق عن العمل؟ لاعتراض اسم استفهام فضلة. هناك اسم اسم استفهام فضلة وليس بعمدة، صار بينه وبين ماذا؟ وبين الجملة الابتدائية، وبالتالي علقت ظن مثلا عن العمل لاعتراض اسم استفهام فضلة وليس بعمدة. المصنف مثل لهذا الموضع بمثال قوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، أي منقلب ينقلبون. سيعلم الذين، يعلم المفروض أنها تعمل في تعمل النصب، فهنا جاء ما له صدر الكلام وهو أي، وأي هنا فضلة وليست ماذا؟ وليست عمدة. لماذا فضلة؟ لأنها تعرب مفعولا مطلقا والمفعول المطلق فضلة. فنمثل بقوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، أو تقول مثلا علمت أيا أكرمتهم، علمت مثلا أيا أكرمته، علمت أيا أكرمته. على كل أن الأمثلة يمكن أن تتعدد. قال الثالث فعل مضارع بعد فاء السببية مسبوق بالتحضيض. مثل المصنف هناك بماذا؟ لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدقه. التحضيض الطلب برفق، بخلاف ماذا؟ عفوا لا هو أراد التحضيض، أنا توهمت ظننت أنه أراد العرض. عندنا عرض وعندنا تحضيض. العرض الطلب برفق، مثاله لولا أخرتني إلى أجل قريب، والتحضيض لا الطلب لا برفق، بأشبه بالتعنيف والشدة أو ما إلى ذلك. مثلا تقول الأم لولدها لولا كتبت درسك، هكذا بشدة، لولا كتبت درسك، أو عفوا هلا، هلا كتبت درسك. هلا تأتي للتحضير، هلا كتبت درسك، فيمكن أن نمثل بهذا المثال أو نمثل بما مثل به المصنف. طبعا عفوا أنا صار عندي اشتباه، عفوا يعني كنت أظن أنه يريد العرض، ثم ذهبت للتحضير، ثم رجعت للعرض، صار عندي خلط حقيقة. عفوا أرجع من البداية. التحضير مثال وهو لولا أخرتني، لأن هذا كأنما يعني أنا صار عندي اشتباه بهذا السبب، أنه هذه الآية لعله على ما ببالي أنه أحد الكفار أو ما إلى ذلك بعد موته يخاطب الله تعالى فيقول له ماذا لولا أخرتني إلى أجل قريب. فكنت أتصور أنه هذا جاء للعرض، لكن الظاهر لا، أنه كافر فيتكلم مع الله تعالى بالتحضيض لا بالعرض. فمثال التحضيض هو هذا، لولا أخرتني إلى أجل قريب. مثال التحضيض المصنف الذي مثل به، مثال العرض عفوا الذي مثل به المصنف، ولعله يا ابن الكرام ألا تدنو منا فتنظر ما هيش، هكذا لعله. المهم أن المثال هنا لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. أصدق ماذا؟ فعل مضارع بعد فاء السببية مسبوق بالتحضيض وهو لولا. لولا هنا جاءت للتحضيض. نعم. أربعة، اسم لا يقبل إلا أن فعل علامات. اسم لا يقبل إلا أن فعل علامات، واضح. التاء مثلا، التاء، نا مثلا، نا طبعا يمكن فيها كلام، التاء، تا، تو مثلا، تي، والواو مثلا، ما إلى ذلك، هذه الضمائر. فتقول مثلا، تقول ضربت، هذه التاء لا تقبل إلا أنفع علامات الأسماء وهي الحديث عنه. قال خمسة، مبتدأ خبره جملة لا تحتاج إلى رابط، قل هو الله أحد. الله أحد هذه جملة لا تحتاج إلى رابط. با، اذكر فرقا واحدا بين كل جملتين مما يأتي وفقا لما درسته من أحكام المبتدأ والخبر والنواسخ مع بيان السبب في ذلك. نعم، والله إن زيدا عالم، حلفت أن زيدا عالم، هذا ليس من مستوى القاطر، هذا السؤال ليس من مستوى القاطر، والله إن زيدا عالم، هذا لم يتقدم في القطر أصلا، حلفت أن زيدا عالم لم يتقدم في القاطر، هذا السؤال يعني ليس محله هنا، المفروض أنه يسأل في الألفية. قال الثاني، الظاهر أنه هو الذين يضعون الأسئلة، لعله لأنه هناك مثلا امتحان للألفية وامتحان للقاطر والمطالب متشابهة، فلعلهم يأتون بسؤال في الألفية يظنون أنه موجود في القاطر، لعله هكذا، لأنه قد تكررت هذه المسألة، مسألة الإتيان بسؤال أعلى من مستوى القاطر. على كل، قال الثاني يعني الأول جوابه لا ينفعنا في القطر، في قطر الندى. الثاني، ظننت ما في الدار شجرة، ظننت ما في الدار شجرة، لا أدري، الظاهر أنه الأولى مفتوحة مضمومة، النسخة عندي سيئة جدا، ظننت ما في الدار شجرة، الظاهر هكذا، هذه مضمومة، وظننت ما في الدار شجرة، فهو يريد فرقا واحدا، لكن نحن نذكر فرقين. ما الأولى نافية، ما في الجملة الأولى نافية، وشجرة خبر عفوا ما في الدار شجرة شجرة مبتدأ مؤخر، وفي الدار خبر مقدم، وما في الثانية، ما في الجملة الثانية موصولة، ما في الجملة الثانية موصولة، وفي الدار ليست خبرا وإنما صلة ما، وشجرة ليست مبتدأ وإنما مفعول به ثاني لظنه، وظن في الأولى غير عاملة معلقة وفي الثانية غير معلقة. فهناك عدة فروق. الفارق الأول أن ظن الأولى، ظن في الأولى معلقة لأنه بعدها ما نافية، وظن في الثانية غير معلقة. ما في الأولى نافية، ما في الثانية موصولة. في الدار في الأولى خبر، في الدار في الثانية ماذا؟ صلة لما الموصولة. شجرة في الأولى مبتدأ مؤخر، وشجرة في الثانية مفعول به ثاني لظن. لطيف هذا السؤال، لطيف. ثلاثة، أصبح الطين إبريقا، أصبح زيد صنما. أصبح الطين إبريقا، أصبح بمعنى صار، وأصبح زيد صنما عفوا صائما، أصبح هنا ليست بمعنى صار بل بمعنى الصباح، فالأولى بمعنى صار والثاني ليست بمعنى صار. قال المؤمن كيس فطن. طبعا أنا أعتذر منكم اليوم، صحتي سيئة وأشعر أنه الأجوبة كان فيها نوع من الإرباك. فالمؤمن كيس فطن، البرتقال حلو حامض. المؤمن كيس فطن، هذا خبران المصنف بينه في محل تعدد الخبر. فكيس خبر أول وفطن خبر ثاني. البرتقال حلو حامض، هذا لا، هذا خبر واحد، لأنه في معنى قولك مز كما بين المصنف، حلو حامض معناه مز. طبعا هذا على رأي المصنف والإجماع الذي نقله، وإلا هناك بعض العلماء على ما ببالي أنه لا، ذهبوا إلى أن هذا من باب التعدد، لعله ابن الناظم في الألفية ذهب إلى هذا الرأي. المهم الأول الخبر متعدد، والثاني الخبر ليس بمتعدد. قال علل أربعا مما يأتي. لحن أو لحن قائل البيت، إذا الجود لم يرزق خلاصا، إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى، فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. هذا الشاهد جاء به المصنف في محل في باب أعمال لا عمل ليس. من شروط أعمال لا عمل ليس هو أنه ماذا؟ أن يكون اسمها نكرة، فإذا كان معرفة لا تعمل. هنا جاء الاسم معرفة، فنقول ماذا؟ لحن قائل هذا البيت، لأن اسم لا معرفة، الحمد معرفة، والمال معرفة، ومع ذلك الشاعر أعربها، الشاعر عفوا أعملها، أعمل لا مع أن اسمها معرفة، وهذا غير جائز. قال اثنين، في الآيتين الكريمتين، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون، وشهد الله أنه لا إله إلا هو، كسرت همزة إن في الأولى وفتحت في الثانية. كسرت في الأولى لأنه توجد اللام بعدها، وفتحت في الثانية لأنه ماذا؟ لا توجد اللام بعدها. قال قولك لمن قال أزورك غدا إذن تصدق بالرفع وإذن أكرمك بالنصب. إذا قلت إذن تصدق ترفع تصدق، وإذا قلت إذن أكرمك تنصب أكرمك، لأنه الأولى يراد منها الحال والثانية يراد منها الاستقبال. ومن شروط نصب الفعل بعد إذن هو أن يكون الفعل ماذا مرادا به؟ الاستقبال للحال. قال رابعا صح الابتداء برجل في قولنا ما رجل في الدار، ما رجل في الدار، لأنها واقعة في سياق النفي، والمصنف بين أنه النكرة إذا وقعت في سياق النفي ماذا جاز أن يبتدأ فيها. أنا أتوقف إلى هنا لأنه الظاهر أنه لا طاقة للإكمال. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.